إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن قصة مؤمن آل فرعون وذلك الرجل المؤمن قد صدع بالحق وأظهره ودعا إليه في وقت اشتدت فيه المحنة على موسى عليه السلام ومن آمن معه فقام ذلك الرجل المؤمن يظهر إيمانه ويدعو إلى الحق الذي معه ودار بينه وبين قومه محاورة طويلة أقام فيها الحجة عليهم بأسلوب بليغ وموعظة حسنة فكلمهم أولا في أن موسى عليه السلام لم يأتي بذنب يستحق أن يقتل لأجله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو مع ذلك قد جاءكم بالبينات من ربكم فالرجل قد أدى ما عليه وبلغ ما أرسل به وهو يدعو إلى الحق الذي لا مرية فيه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وإذا كنتم لا تستجيبون له فاتركوه وشأنه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإذا كان صادقا في حقيقة أمره فإنكم تخافون أن يصيبكم ما يعدكم به من العذاب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فهذا أسلوب لو تدبر فيه كل إنسان لاستجاب إلى الحق من ساعته ولكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن أحب الضلال ورضي به وثبت عليه فإنه ليس له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ثم استمر الرجل المؤمن رحمه الله ورضي عنه في دعوة قومه فقال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. موعظة حسنة وحجة بليغة معناها باختصار أننا الآن في نعمة وأمامنا الفرصة، فعلينا أن نستغلها قبل أن تضيع منا ونندم عليها، وحينئذ لا ينفع الندم ولا يحمينا أحد من العقوبة والغضب. هذا هو معنى هذه الكلمة البليغة التي ذكرها الرجل لقومه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي انظروا إلى ما أنتم فيه الآن، انظروا إلى حالكم اليوم، لكم الملك، لكم الرئاسة، لكم السلطان، لكم الجاه، لكم المال، لكم نعمة عظيمة جدا وأنتم فيها ظاهرون، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، وهذا مزيد في النعمة، فإن النعمة الظاهرة أكبر من النعمة الخفية. قد يكون مع الإنسان مال ولكن لا يشعر به أحد ولا يعلم به أحد ولا يظهره ذلك الرجل على نفسه في طعام أو شراب أو لباس أو غيره، ولكن إذا ظهر هذا المال، إذا ظهر في طعامه أو شرابه أو لباسه أو مسكنه، فعندئذ تكون النعمة أكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، تصديقا لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعمة إن كانت ظاهرة كانت أجل وأكبر. فوعظ الرجل المؤمن قومه من هذه الحيثية: انظروا إلى النعمة التي أنتم فيها، وهي نعمة الملك بكل ما يدخل تحت كلمة الملك. فالملك ليس أمرا يسيرا وليس أمرا صغيرا، ولكنه أمر كبير، تحته مال وجاه ورياسة وسلطان وأمر ونهي ونفوذ، أشياء كثيرة، نعمة عظيمة، وهي نعمة ظاهرة. فالملك لا يكون مستترا، بل لا بد أن يكون ظاهرا واضحا، يترتب عليه أمر ونهي، يترتب عليه فعل. فانظروا إذن إلى النعمة التي أنتم فيها واستغلوا الفرصة قبل فواتها. لماذا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي نحن الآن في نعمة، فإذا زالت النعمة وحل مكانها النقمة، فمن يمنع النقمة؟ إذا زالت النعمة وحل الغضب والعذاب، فمن يمنع الغضب والعذاب؟ لو أن الله عاقبنا على عدم شكر النعمة، فمن أين تأتينا الفرصة؟ وكيف نعود مرة أخرى إلى الله عز وجل؟ والعقوبة لو حلت فإنها ستكون قاضية. والمؤمن إذا آمن عندما يرى العذاب فإن إيمانه لا ينفعه، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا نزل العذاب من عند الله عز وجل واستأصل الله من كفر به وعانده وعاند أنبياءه ورسله، فعندئذ لا توبة ولا أمل، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه موعظة حسنة من الرجل المؤمن يرشد فيها قومه إلى النعمة وانتهاز الفرصة، يرغبهم ويرهبهم، يرغبهم في هذه النعمة التي معهم حتى يحافظوا عليها ويشكروها، ويرهبهم من زوالها إذا زالت النعمة وجاء الغضب والبأس من الله تبارك وتعالى فعندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي هذه الكلمة الإشارة البليغة إلى أن فرعون لا يملك لكم ضرا ولا نفعا يا أيها القوم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إنكم تؤمنون بفرعون وتعبدون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فإن جاءنا بأس الله أيمنعه فرعون؟ لو أن الله تعالى أنزل عليكم صاعقة من السماء، أو خسف بكم الأرض، أو أغرقكم في البحر كما حدث بعد ذلك، فهل ينفعكم فرعون؟ هل ينقذكم فرعون؟ إن هناك ربا فوق فرعون، إن هناك إلها أعظم وأقدر وأجل لا يستطيع فرعون ولا ملء الأرض من أمثال فرعون أن يمنع عقوبته ولا بأسه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مهما تحيرت، مهما بحثت، مهما ذهبنا، مهما رحنا ومهما جئنا، فلا يكشف البأس إلا الله ولا يرفع العقوبة إلا الله. فهذه عقوبة عظيمة، لو أنها حلت فلا يستطيع أحد أن يمنعها. فالرجل يرشد قومه إلى استغلال الفرصة، استغلوا الفرصة، استغلوا النعمة، استغلوا العافية، وتوبوا إلى الله تعالى وآمنوا برسوله الذي أرسله إليكم قبل أن تأتي النقمة، فإن النقمة إذا جاءت لا يمنعها أحد. ولهذا ذكر قومه بعد هذا بما حدث للسابقين من قوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم. فعلى كل مسلم أن يوجه هذه الموعظة إلى نفسه، إن هذه الموعظة ليست للكافرين فقط ولكنها لكل إنسان. على كل مسلم أن يوجه هذه الموعظة إلى نفسه، لا يلزم أن تكون ملكا، لا يلزم أن تكون سلطانا، لا يلزم أن تكون أميرا، ولكن العافية وحدها كافية، العافية وحدها كافية، العافية وحدها نعمة عظيمة. من أصبح آمنا مطمئنا عنده قوت يومه، يأمن على نفسه وعلى أهله، فماذا يريد بعد ذلك؟ من أصبح معافا في بدنه لا يشتكي مرضا، ماذا يريد بعد ذلك؟ من أصبح غير مفتون في دينه ولا دنياه، فهذه نعمة، ماذا يريد بعد ذلك؟ فالنعمة لا تقتصر على الملك، والنقمة لا تقتصر على الصواعق والزلازل والخسف والإغراق والحاصب الذي نزل على قوم لوط. العقوبات أكثر وأدق من أن يتخيلها إنسان، لا يتخيل إنسان مدى عقوبة الله عز وجل. فالفرصة أمامنا والعافية موجودة، ومن تعرف إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فعلينا أن ننظر حولنا، وعلينا أن ننظر في البلاء الذي يحدث لغيرنا ونعتبر ونتعظ، فإن الفرصة موجودة وإن النعمة موجودة، فعلينا أن نستغلها، وعلينا أن نبادر إلى الله تعالى بالتوبة والرجوع إليه والاستقامة على أمره قبل أن يأتينا العذاب، وعندئذ لا راد لقضاء الله ولا دافع لعذاب الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، كيف كان رد فرعون على تلك الحجج التي ذكرها الرجل المؤمن؟ يقول تعالى في ذكر هذا الموقف: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل في هذا رد؟ هل هذا رد على الحجج التي أتى بها المؤمن رحمه الله؟ إن المؤمن أقام الحجة على وجود الله، وعلى صدق نبي الله موسى عليه السلام، وعلى بطلان دعوى فرعون بالربوبية والألوهية، وعلى أمور كثيرة، كل هذا بعبارات جامعة واضحة ليس فيها أدنى صعوبة ولا إشكال. فبدلا من أن يقارع فرعون الحجة بالحجة، عمد إلى الأمر الذي يؤثر به على أتباعه: التقليد. التقليد معناه أن يقلد الإنسان إنسانا آخر. إذا تربى على تعظيمه، إذا تربى على إجلاله، إذا خرج من الدنيا ولم يجد أمامه إلا ذلك الشخص يتحكم فيه كيفما يشاء، لو أنه قال له أنا ربك لصدقه، لو قال له أنا إلهك لصدقه، لو قال له أنا معصوم لصدقه، لو قال له أنا نبي لصدقه. فقوم فرعون تربوا على تأليه فرعون، فالرجل لم يجد أمامه حجة ولا برهانا ولا دليلا، فعمد إلى هذه الطريقة التي خاطب بها الفطرة الفاسدة التي أفسدها هو في أتباعه. ما أريكم إلا ما أرى، أي إن الرأي رأيي، وما دمت أرى شيئا فهو الصواب، وما دمت قد ربيتكم على شيء فهو الحق، وإذا كنت هكذا يقول قد قلت لكم إنني إله فالأمر كذلك، وإذا كنت قد قلت لكم أنا ربكم الأعلى فالأمر كذلك، لأنني لا أريكم إلا ما أرى، وأنتم تثقون في رأيي وتعرفون أن رأيي دائما صواب لأنني أنا الذي علمتكم ذلك. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فجعل نفسه هاديا، وجعل نفسه هاديا إلى سبيل الرشاد، فإن الهداية تكون إلى المصلحة، تكون إلى الخير. فجعل نفسه هاديا، وجعل نفسه هاديا إلى الخير والمصلحة. وأي مصلحة هذه في أن يكون فرعون ربا أو إلها أو معظما أو متبوعا، وهناك نبي مرسل من عند الله عز وجل هو الأولى بالاتباع والأولى بالطاعة، ورب العالمين سبحانه وتعالى موجود هو المستحق للربوبية والألوهية؟ إذن لا قيمة لدعوى فرعون، ولكنه عمد إلى حجة الخاسر، وحجة الخاسر دائما التهديد، الوعيد، اللعب على التقليد، اللعب على العاطفة، لا يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة. ولك أن تلاحظ هذا أيضا في محاورة فرعون مع موسى نفسه عليه السلام، كما ذكره الله في سورة الشعراء، حتى لا نطيل عليكم المقام، فلو تأملت في الحوار لوجدت الأمر نفسه كما هو: إعراض عن الحجج، استدلال بما ليس بحجة، تهديد ووعيد، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هكذا حجة الخاسر، هكذا طريقة الكافر دائما، ليس عنده الدليل ولا الحجة. لهذا تحدى الله تعالى الكافرين دائما بالسلطان، بالحجة: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دائما ما تجد هذا الطلب وهذا التحدي في كتاب الله عز وجل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأن البرهان لا يقاوم إلا بالبرهان، والحجة لا تقاوم إلا بالحجة. لا نستطيع أن نقاوم حجة برأي، لا نستطيع أن نقاوم دليلا بفكر، لا يمكن، بل الحجة في مقابل الحجة. فهذه حجة الله تعالى، حجة بينة واضحة، أفي الله شك؟ فما الذي يقاومها؟ أين هي الحجة؟ وما هي الحجة التي تقاوم حجة الله تبارك وتعالى؟ قل فلله الحجة البالغة، فليس هناك ما هو أبلغ ولا ما هو أعظم من حجج الله تعالى على عباده. فانظر رحمك الله وقارن بين الحق وبين الباطل، انظر إلى أسلوب الحق كيف يكون مقنعا، كيف يكون سهلا، كيف يكون واضحا، كيف تقوم به الحجة على الناس، وانظر إلى أسلوب الباطل كم هو بعيد عن الفطرة، كم هو بعيد عن العقل، كم هو بعيد عن الصواب والحق. وهنا لفتة عظيمة، وهي الفرقان بين الحق والرأي. موسى عليه السلام جاء بالحق، جاء بالبينات، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فرعون قاوم هذا: ما أريكم إلا ما أرى. قاوم الحجة بالرأي، قاوم الدليل بالرأي، قاوم البينات بالرأي. فهل هذا يصح؟ إذا جاءنا بينة من عند رب العالمين، حجة واضحة، الله هو الذي يقول والرسول هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم، فهل نقاوم هذا برأي فلان وفلان؟ وهذه قضية الاتباع، قضية منهجية، أصل من أصول الإسلام والدين. الاتباع لا يكون إلا لما جاء من عند الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فليس بعد الحق إلا الضلال، إما أن نتبع ما جاء من عند الله، وإما أن نتبع آراء الرجال، وآراء الرجال لا تغني عنا شيئا ولا تنفعنا ولا تملك لنا شيئا، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون. فالذين يدعون إلى ترك النص واتباع الرأي فدعواهم خاسرة وبائرة، لأننا في هذه الحالة نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذين يطعنون في السنة النبوية ويدعون أنها فيها أخطاء وفيها إشكالات، وأن قواعد النقل فيها ليست على ما يرام، وأن الأمر كذا وكذا مما تسمعون وما لا تسمعون، السؤال الآن: ما البديل؟ ما البديل؟ قبل أن نتكلم ونقارع الحجة بالحجة، لن نتعب أنفسنا، لأنهم لا يستحقون أن نتعب معهم أنفسنا. السؤال الواضح المباشر: ما الدليل أو ما البديل؟ إذا تركنا السنة فما بديلها؟ وكيف نعمل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف نعمل بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ وكيف نعمل بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ وكيف نعمل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وكيف نعمل بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ كيف نطيع الرسول إذا فقدنا المصدر الذي نطيع من خلاله الرسول؟ المصدر الذي يأتينا من عند الرسول هو السنة، فإذا سقطت السنة فكيف نطيع الرسول؟ وما البديل؟ البديل رأيهم هم، البديل فسقهم هم، البديل فجورهم هم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا سقطت السنة فالعقل، والعقل يقول كذا ولا يقول كذا، والدين كذا والرأي كذا، فمن هؤلاء حتى نأخذ ديننا عنهم؟ إننا نأخذ ديننا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم. فالسنة محفوظة بحفظ الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ليس القرآن وحده، بل السنة ذكر بنص القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل يكون المعنى ونزلنا إليك القرآن لتبين للناس القرآن؟ لا يمكن، وإنما الذكر هنا هو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي من عند الله. فكيف يحفظ الله وحيا ولا يحفظ وحيا آخر؟ وقد حفظ المسلمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما لم تحفظ أمة سنة نبيها أبدا. ما فعل هذا اليهود مع موسى، ولا النصارى مع عيسى، ولا غيرهم مع أي نبي، ما فعلت أمة مع نبيها وكلامه كما فعلت أمة محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يريد هؤلاء وما البديل؟ إنهم مدفوعون، إنهم مأجورون ضمن المخطط، فإنه مخطط لتخريب الدين وتخريب الدنيا أيضا. وإذا حصل هذا ولم يحصل هذا فالقوم في مكسب على كل حال، القوم رابحون على كل حال. وإن لم يفتتوا بلاد المسلمين يشككونهم في دينهم، يصرفونهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أو العكس، فهم رابحون على كل تقدير. والخسارة كلها علينا نحن لو تبعناهم، لو تبعناهم ومشينا خلفهم فالخسران كله علينا نحن. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فانتبهوا، انتبهوا عباد الله، السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع، لا يمكن إطلاقا أن يعمل المسلم في دينه إلا بها. فالذي يقول القرآن نقول القرآن أمر باتباع السنة، فمن أخذ القرآن وحده ولم يأخذ السنة فإنه في الحقيقة لم يأخذ القرآن، بل هو أول مخالف للقرآن. فهذه اللفتة إخوة الإسلام نأخذها حتى من الموضع الذي نتكلم فيه: ما أريكم إلا ما أرى. فهذه حجة فرعونية، الذي يقول الآن اتركوا السنة واتركوا الدين وهذه ظواهر وهذه أشياء وهذه كذا، هذا كلام فرعون، هذا كلام المشركين، هذا كلام الكفار أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا هؤلاء واحذروهم على دينكم، واحذروهم أن يفتنوكم في دينكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يعافينا من كل بلاء ومصيبة. اللهم عافنا من كل بلاء ومصيبة، اللهم عافنا من كل بلاء ومصيبة، اللهم عافنا من كل بلاء ومصيبة. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، واحفظ علينا أهلنا وأموالنا ونساءنا وأبناءنا وبيوتنا وبلادنا. اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ دينك وعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.